الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال المؤلف رحمه الله: ما جاء في كفن الميت. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمام. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن هشام بن عروة شيخه عن أبيه عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فيما كفن به النبي صلى الله عليه وسلم. فتكفين الميت من الحقوق الواجبة للمسلم بعد وفاته، وهي من رأس المال، فإذا ترك الميت فيجب أن يصرف الكفن من ماله الذي تركه، والكفن أولى بما يصرف فيه المال بعد وفاته. قال أبو بكر بن عربي: الكفن من رأس المال. كفن مصعب بن عمير رضي الله عنه في نمرة لم يوجد له غيرها، وكذلك حمزة كفن أيضا رضي الله عنه من ماله. فإذا كان للميت شيء يغطي ما يشترى له به الكفن فإنه يصرف من ماله. فإذا لم يكن له مال وترك شيء وترك خلفه أولادا أو غيرهم وليس لهم شيء وليس له شيء، فإن الكفن على جميع المسلمين يخرجونه من بيت المال. إذا لم يترك مالا فإن الكفن يجب على المسلمين وجوب كفاية، ويصرفون ذلك من بيت المال، فإن بيت المال قد هيئ لتغطية حاجات المسلمين أحياء وأمواتا. فإن عدم أو تعذر فعليهم أجمعين يقوم به أحدهم. فإذا لم يوجد بيت المال فإنه يجب على المسلمين الذين حضروا وفاته أو علموا بوفاته وجوب كفاية. قال ابن العربي: وليكن الكفن حسنا معناه صفيقا. ورد في بعض الحديث أنه يطلب أن يكون الإنسان يكفن أخاه بأحسن الكفن. فما هي أحسن الكفن؟ قال: معناه أن يكون صفيقا يستر الميت، وليس المراد بالحسن أن يكون ذا قيمة عالية، فإنه لا قيمة ولا فائدة من المغالاة في الكفن، ولكن حسن الكفن معناه أن يكون ثوبا سميكا يغطي ويستر الميت. قال: وليس المراد بالحسن علو قيمة ولا شرف رفعة، ولكنه الكثافة والستر، وهو معنى الحديث: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن أو فليحسن كفنه، معناه فليحسنه بالستر. قال أبو عمر رحمه الله: وأما قوله في هذا الحديث بيض سحولية، فالسحولية هي ثياب القطن التي كانت تصنع في تلك الآونة باليمن، ويقال سحول قرية باليمن. فالثياب التي كانت ثيابا بيضا من القطن كانت تصنع في تلك الفترة في هذه البلدة التي كانت تسمى سحولا، فيقال ثياب سحولية نسبة إلى هذه البلدة. عائشة رضي الله عنها تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض سحولية مما كان يجلب في اليمن
وليس فيها قميص ولا عمامة، ليس من هذه الأثواب التي يكفن فيها الميت، ليس فيها قميص ولا عمامة، وإنما هي ثلاثة لفائف بيض تغطي الميت وتستره. قال أبو عمر: وأما الفقهاء فأكثرهم يستحبون في الكفن ما في هذا الحديث، وكلهم لا يرون في الكفن شيئا واجبا لا يجوز غيره. ليس هناك تحديد للكفن ولا لأعداد الكفن، ولكن المفروض فيها كل ما يستر الميت ويغطيه. يقول: وما كفن فيه الميت مما يواري عورته ويستره أجزاء، فكل ثوب ملون وغير ملون، قليل وكثير، فإنه يجوز أن يكفن فيها الميت. قال الإمام مالك: ليس في كفن الميت حد ويستحب الوتر، لكن مع ذلك ينبغي أن يكون الثوب الذي يكفن به وترا. قال أبو عمر: وأجمعوا على أن حمزة كفن في ثوب واحد، وأن مصعب بن عمير الذي قتل في أحد كفن في ثوب واحد، وهذا كله يوضح ما أن ما حد من العدد في الكفن استحسان واستحباب، فمن وجد فليستعمل ما استحب، ومن لم يجد أجزاء ما ستره. إذن يستحب أن يكفن في ثلاث، فإن لم توجد ثلاث أو لم يريد أن يكفن في ثلاث فإنه يجوز لهم أن يكفنوا في ثوب واحد ساتر سابق. قال أبو عمر: وجمهور الفقهاء على أن الكفن من رأس المال. قال عيسى بن دينار: يجبر الغرماء والورثة على ثلاثة أثواب من مال الميت، تكون من أوسط ثيابه التي كانت تترك عليه لو أفلس. قال أبو عمر: خير ما كفن فيه الموتى البياض من الثياب. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير ثيابكم البياض، فكفنوا فيها أمواتكم وليلبسها أحياؤكم. الثياب البيض هي المستحسنة في كفن الميت، بل هي المستحسنة في لباس الأحياء أيضا. الحديث الذي بعده: قال مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن شيخه يحيى بن سعيد على أنه مرسل، ولكن معناه مثل حديث عائشة في كفن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية. قال أبو عمر: هذا حديث مسند من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة من حديث مالك وغيره. هذا الحديث ورد مسندا عن عائشة رضي الله عنها، وإن كان مرسلا في رواية يحيى بن سعيد. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: بلغني أن أبا بكر الصديق قال لعائشة وهو مريض: في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: في ثلاثة أثواب بيض سحولية. قال أبو بكر: خذوا هذا الثوب لثوب عليه قد أصابه مشق أو زعفران فاغسلوه ثم كفنوا فيه مع ثوبين آخرين. فقالت عائشة: وما هذا؟ فقال أبو بكر: الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وإنما هذا للمهلتي أو للمهلتي. هذا رواه الإمام مالك عن يحيى بن سعيد يقول بلغني أن أبا بكر قال لعائشة وهو مريض في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما مرض أبو بكر رضي الله عنه مرض موته سأل ابنته عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم يسأل في كم كفن النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي أعداد الثياب التي كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فهو يسأل ابنته ليقتدي بما كفن به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة في 3 أثواب بيض صعودية. عائشة أجابت أباها أبا بكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض صعودية. فقال أبو بكر خذوا هذا الثوب، خذوا هذا الثوب لثوب عليه قد أصابه مشق أو زعفران. وقوله لثوب عليه، هذا الجار والمجرور يتعلق بمحذوف تقديره خذوا هذا الثوب مشيرا لثوب قد أصابه مشق أو زعفران. إذن قوله لثوب يتعلق بمحذوف، يتعلق بهذا المحذوف، يعني أبو بكر قال خذوا هذا الثوب وهو يشير لثوب قد أصابه مشق أو زعفران. والمشق هو الصبغ الأحمر، وقد شك الراوي فقال أصابه مشق أو زعفران، وكل منهما من الألوان الحمراء. فالمشق صبغ أحمر، والزعفران أيضا مما يصبغ به ثياب ويصبح لون الثياب بعده حمراء. قال فاغسلوه، يعني اغسلوا هذا الثوب ثم كفنوني فيه مع ثوبين آخرين. يقول هذا الثوب الموجود الآن نظفوه وغسلوه وكفنوني به مع آخرين حتى تكون الثياب 3 أثواب. فقالت عائشة ما هذا، كأنها تستغرب وتقول نحن نستطيع أن نشتري لك ثيابا 3 أو أكثر بيضا جديدا، فلا حاجة بك إلى أن تستعمل هذا الثوب القديم البالي. فقال أبو بكر الحي أحوج إلى الجديد من الميت. هذا أبو بكر رضي الله عنه يقول الإنسان الذي بقي له شيء من الأيام في الدنيا هو أحوج إلى ثياب الجدد من الأثواب البالية، وإنما هذا للمهلة أو للمهلة. والمهلة بكسر الميم يعني صديد الميت. فهذا الثوب، هذه الأكفان إنما هي لصديد الميت، فلا حاجة إلى تجميلها ولا إلى المغالاة في قيمتها، ما دام أنها تؤول في آخر أمرها إلى أن يصيبها صديد الميت ودم الميت. ويقال للمهلة، الرواية بكسر الميم للمهلة، والمهلة هي صديد الميت. ولكن إذا قيل المهلة فيجوز أن يكون أيضا معنى سائغا، والمهلة هي بقايا الزيوت التي فيها لون يميل إلى السواد. فكأنه يقول إنما هذه ثياب لهذه الصديد التي تأتي من الميت، فيشبه صديد الميت بعكر الزيت وهو الأوساخ المتبقية من الزيت. فإذا كان بكسر الميم فإنه لصديق، وإذا كان بضم الميم فإنه لعكر الزيد يعني لبقاء الزيود، وإذا كان للفتحة فمعناه التمهل وليس المقصود هنا. قال أبو عمر: في هذا الحديث من الفقه مما لم يتقدم في الحديث الذي قبله سؤال العالم كل من كان عنده علم غاب عنه أو نسيه، يعني في هذا أن الإنسان وإن كان عنده علم فإنه لا بأس ولا ضير في أن يسأل غيره ممن هو أقل منه علما ما جهله أو نسيه، كان مثله في العلم أو دونه. وهذا الخبر يدل على ما أجمع عليه من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلي غسله وتكفينه إلا أهله العباس وعلي والفضل بن عباس، ولكن كان ذلك في بيت عائشة فلم تجهل ذلك، ولذلك سألها أبو بكر عن ذلك. وفي هذا أن الميت يتولى أهله، والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات تولى أهله في تجهيزه وتكفينه وتغسيله، وكان ذلك كله في بيت عائشة رضي الله عنها، ولم يحضر أبو بكر هذه العملية، فلذلك خفي عليه ما كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتاج إلى أن يسأل بنته عائشة رضي الله عنها لأنها غسل النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها. يقول: وفيه الكفن في ثلاثة أخواب، وذلك استحباب لا استيجاب، وفيه غسل ثياب الأكفان وتنظيفها، وفيه أنه لا بأس بالكفن البالي وأنه والجديد سواء، وفيه تأديب للبنين وتعليمهم ما يطيقون به دينهم وأموالهم، يعني فيه تعليم الأولاد. فإن أبا بكر رضي الله عنه علم بنته بأن الثوب البالي والثوب الجديد في الكفن سواء، وأن الحية أحوج إلى الثوب الجديد من الثوب البالي. وأما قول أبي بكر رضي الله عنه كفنوني في ثوبين مع ثوبي هذا، فإنه أراد أن يكون كفنه وترا وهي سنة، يعني يستحب أن يكون الثياب في الكفن وترا، فلذلك أبو بكر طلب أن يخفنوا بثلاثة. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: الميت يقمص ويؤزر ويلف بالثوب الثالث، فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه. هذا رواه الإمام مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو، قال هذا أثر لعبد الله بن عمرو بن العاص. قال: الميت يكفن في ثلاثة، لكن ما هذه الثلاثة؟ قال: قميص يقمص به، وإزار يؤزر به يعني يأتزر به الميت أو يؤزر به، والثوب الثالث لفافة يلف به، هذه هي ثلاثة. ولكن هذا أثر موقوف، وما كفن به النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأثواب الثلاثة التي ليس فيها إمامة ولا قميص أولى. قال: فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه، إذا لم يوجد إلا ثوب واحد فإنه يكفن بهذا الثوب الواحد. المشي أمام الجنازة. وبه قال مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، والخلفاء هلم جرا وعبد الله بن عمر. هذا المشيع للجنازة أين يمشي في تشييعه للجنازة؟ هل يمشي وراء الجنازة أو أمام الجنازة أو يمين الجنازة أو يسار الجنازة؟ وما هي المشية التي هي أفضل من غيرها؟ فعقد الإمام مالك هذا الباب وقال المشي أمام الجنازة، وهذا يدل على أنه يرجح هذه المشية، وهي أن تكون المشية أمام الجنازة لا خلفها. ثم روى هذا الحديث عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. قال أبو بكر بن عربي: وأما حمله، يعني حمل الميت، فإنه من فروضه إن لم يكن له مال، فإن هذا من فروض الكفاية إن لم يكن للميت مال، فإن كان له مال فإنه قد يستأجر بماله هذا من يحمله. قال: فإن كان له مال فماله يحمله، إن كان له مال فماله هو الذي يحمله. يقول: وقد رأيت في جميع ديار المشرق صانها الله أنه ليس للموتى حامل مخصوص. يقول أنه جاء من الأندلس وزار البلاد المشرقية وخاصة بغداد، فيقول إنه رأى عادة أهل المشرق أنهم يحملون الموتى بالجماع وليس له حامل خاص ولا فيه إجارة مشروعة، ولكن إذا جعل الميت على السرير نادى منادين: احمل احملوا تحملوا. هذا أحد المشيعين من عادة أهل المشرق أنهم إذا صلوا على الميت من عادتهم أنه ينادي مناد فيقول: احملوا تحملوا، يعني احملوا الجنازة تحملون أنتم إن شاء الله. يقول: فيتبادر الناس إليه فيحملونه دولا، ومعنى دولا يعني نوبا، هذا يحمل مرة وذاك يحمل مرة، هؤلاء مرة وهؤلاء مرة أخرى، حتى يوضع على قبره. هذه العادة هي التي رآها في المشرق، وهي عادة موجودة عندنا أيضا. ثم هذا الحديث رواه ابن شهاب مرسلا، لأن ابن شهاب تابعي صغير، وما أدرك مشي النبي صلى الله عليه وسلم أمام الجنازة، وإنما هو مرسل. قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث في الموطأ مرسل عند الرواة عن مالك في الموطأ، وقد وصله قوم عن مالك منهم يحيى بن صالح المحاضي وعبد الله بن عون الخراز وحاتم بن مسالم القزاز. إذن يقول: الصحيح فيه عن مالك الإرسال، هذا روي عن مالك مرسلا، ومع ذلك قد رواه بعض رواة الموطأ مسندا، لكن الصحيح عن مالك أنه مرسل. ثم هذا الحديث اختلف على مالك، فبعضهم روى عنه مسندا وأغلب رواة الموطأ رواه مرسلا. كذلك أيضا في شيخ مالك أو ابن شهاب اختلفوا عليه، فبعضهم رواه مرسلا وبعضهم رواه مسندا، وهو حديث طال النزاع في إسناده، هل الصحيح أنه مسند أو مرسل؟ طيب، قال أبو عمر: واختلف الفقهاء في المشي أمام الجنازة وخلفها، وفي أي ذلك أفضل؟ إذن مسألة تشييع الجنازة والمشي أين يكون، هذا مما طال النزاع فيه بين أهل العلم في الأفضلية، وإن كانوا لا يختلفون في جوازه ومشروعيته، لكنهم اختلفوا في الأفضل من هذه المشية. يقول: فقال مالك والليث والشافعي: السنة المشي أمام الجنازة وهو الأفضل. إذن جماهير أهل العلم من أهل الحجاز يقولون المشي أمام الجنازة كما عقده الإمام مالك في هذا الباب هو الأفضل. وقال الثوري لا بأس بالمشي خلفها وأمامها والفضل في ذلك سواء. قال سفيان الثوري المشي أمامها وخلفها سواء، لا فضل لأحدهما على الآخر. وقال أبو حنيفة وأصحابه المشي خلفها أفضل ولا بأس عندهم بالمشي أمامها. قال أبو حنيفة عاكسا المسألة، يقول المشي خلفها أفضل من المشي أمامها. طيب، قال أبو عمر روي عن ابن عمر وأبي هريرة والحسن بن علي وابن الزبير وأبي أسيد الساعدي وأبي قتادة وعبيد بن عمير وشريح أنهم كانوا يمشون أمام الجنازة ويأمرون بذلك، وهو قول الفقهاء السبعة المدنيين وأكثر الحجازيين. هؤلاء يرون أن الأفضل المشي أمامها. وقال أحمد بن حنبل المشي أمامها أفضل، واحتج بتقديم عمر بن الخطاب الناس في جنازة زينب بنت جحش. وضعف أحمد حديث علي بن أبي طالب أنه قال فضل المشي خلفها على المشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد. هناك حديث أو أثر لعلي بن أبي طالب يقول إن المشي خلفها أفضل وأرفع درجة من المشي أمامها كما تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، لكن ضعف هذا الحديث الإمام أحمد. ثم ذكر حديثا يقول هنا عن زائدة ابن أوس الكندي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال كنت مع علي بن أبي طالب في جنازة وعلي آخذ بيدي ونحن خلفها وأبو بكر وعمر يمشيان أمامها، فقال إن فضل الماشي خلفها على الذي يمشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، وإنهما لا يعلمان من ذلك ما أعلم، ولكنهما سهلان يسهلان على الناس. هذا الحديث احتج به الحنفية لكن ضعفه الإمام أحمد وسيأتي سبب ضعفه. قال الطبري إن كان المشيع لها راكبا مشى خلفها وإن كان ماشيا فحيث شاء. هذا أبو جعفر الطبري فصل بين الماشي والراكب بالنسبة للمشيعين، فقال إذا كان المشيع راكبا مشى خلفها وإن كان ماشيا يمشي أمامها أو حيث شاء. ثم روى الحديث الذي رواه المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب يسير خلف الجنازة والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريبا منها، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. هذا الحديث الذي استدل به أبو جعفر الطبري في التفريق بين الماشي والراكب بالنسبة لمشيع الجنازة هو حديث صحيح. طيب، استدل الحنفية بما روي عن عبد الله بن مسعود قال سألنا نبينا عليه الصلاة والسلام عن السير بالجنازة فقال السير ما دون الخبب، والخبب مشية فيها سرعة، فإن يكن خيرا تعجل إليه وإن يكن غير ذلك فبعدا لأهل النار، الجنازة متبوعة. معناه يعني يمشي خلفه، الجنازة متبوعة ولا تتبع، يعني لا تكون هي خلف، ليس منها من تقدمها، يعني ليس من المسيعين من مشى أمامها. قال أبو داود هو حديث ضعيف. هذا الحديث الذي استدل به الحنفية حديث ضعيف. قال أبو عمر: فهذا ما جاء من الآثار المرفوعة في هذا الباب. إذا المسألة فيها شيء من الخلاف الواسع الذي لا ضيق فيه. يقول هنا: روى أشهب عن مالك أنه سأله عن قول ابن الشهاب: المشي خلف الجنازة من خطأ السنة، أذلك على الرجال والنساء؟ فقال: إنما ذلك للرجال، وكره أن يتقدم النساء أمام النعش وأمام الرجال. ثم ذكر أبو عمر الحديث الذي ضعفه الإمام أحمد، فضعف الإمام أحمد في سند هذا الحديث وقال: ذلك عن زائدة بن خراش. هذا الحديث الذي رواه أو روي عن علي فيه زائدة بن خراش، لكن السند الذي قرأناه فيه زائدة بن أوس، والإمام أحمد يضعف الحديث بزائدة بن خراش. فما هو هذا الراوي؟ هل هو زائدة بن خراش أو زائدة بن أوس؟ قال أبو عمر: زائدة بن خراش هذا كوفي من المشايخ الذين لم يروي عنهم غير أبي إسحاق، وليس الحديث الذي ذكر لزائدة بن خراش، وإنما هو لزائدة بن أوس، فالله أعلم ممن جاء الوهم في ذلك. يعني هناك وهم أو خلاف في اسم هذا الراوي، وما ترجح شيء للإمام أبي عمر. طيب، إذن الخلاصة للمسألة أن المشي أمامها جائز، وخلفها جائز، ويمينها جائز، ويسارها جائز، وكل قد صحت بذلك الأحاديث. قال أبو عمر: المشي أمام الجنازة أكثر عن العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين، وهو مذهب الحجازيين، وهو الأفضل إن شاء الله، ولا بأس بالمشي عندي خلفها وحيث شاء الماشي منها، لأن الله لم يحضر ذلك ولا رسوله، ولا أعلم أحدا من العلماء كره ذلك، ولا ذكر أن مشي الماشي خلف الجنازة يقبض أجره فيها ويكون كمن لم يشهدها. إذن المسألة فيها سعة، فمن مشى خلفها أو أمامها أو يمينها أو يسارها فهو أمر سائق، ولكن أكثر العلماء من أهل الحجاز يرجح أن يكون يمشي أمامها. ثم في هذا الحديث كلمة، وهي قوله: والخلفاء هلم جرا. هذه المسألة أو هذه الكلمة ذكر أبو الوليد الوقشي في التعليق على الموطأ، وهو من كبار أئمة اللغة، توجيها وتفسيرا وتحليلا جيدا قد لا يوجد في كتاب آخر. قال: هلم بمعنى أقبل، والجر سير لين تتمشى به الإبل وهي ترعى، وهي منصوبة عند البصريين لأنها مصدر وقعت موقع الحال. فإذا أردت أن تعرب تقول: جرا هو مصدر، وهو مؤول باسم الفاعل، وهو منصوب على الحال. كأنه قال: هلم جارين، يعني ماشين، كما قال: جاء زيد مشيا، أي ماشيا. والكوفيون يجعلونه مصدرا محمولا على المعنى، والكوفيون يجعلونه هذا مصدرا. وأنتم تعلمون المصادر التي تأتي على خلاف لفظ فعلها، يجعلونه مصدرا محمولا على المعنى، لأنه في معنى هلم جروا، فكأنه قال: جروا جرا، كما يقال: قعد زيد جلوسا، ل لأن قعد بمعنى جلس. ومعنى الحديث أنه لم يزل أمر الخلفاء يتوالى وينجر على تقدم الجنائز إلى يومنا هذا. معناه يعني أن أمر الخلفاء كان يمشي وينجر أمام الجنائز إلى يومنا هذا. هذا هو التحليل الذي ذكره وهو تحليل جيد. وبه قال مالك عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه أخبره أنه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام الجنازة في جنازة زينب بنت جحش. هذا الأثر رواه الإمام مالك عن شيخه محمد بن المنكدر عن ربيعة، قال هو ربيعة بن عبد الله بن الهدير القرشي التيمي، ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو من ساكن المدينة وكان من خيار الناس يروي عن عمر. أنه أخبره أنه رأى عمر بن الخطاب يقدم الناس أمام الجنازة، يعني يقدم الناس أمام الجنازة في جنازة زينب بنت جحش. فهذا من الآثار الذي استدل به الإمام مالك على أفضلية المشي أمام الجنازة. قال مالك عن هشام بن عروة قال لما رأيت أو ما رأيت أبي قط في جنازة إلا أمامها، قال ثم يأتي البقيع فيجلس حتى يمر عليه. فالإمام مالك يقوي هذه المسألة بعد الحديث المرفوع بهذه الآثار الموقوفة، فيقول هشام بن عروة أنه قال ما رأيت أبي قط، يعني هشام بن عروة يقول ما رأيت والدي عروة في جنازة إلا أمامها، إلا أنه كان يمشي أمام الجنازة ثم يأتي البقيع فيجلس حتى يمر عليه حتى يأتوا في الجنازة. وبه قال مالك هنا عن ابن شهاب أنه قال المشي خلف الجنازة من خطأ سنة. هذا ابن شهاب الزهري يقول المشي خلف الجنازة من خطأ سنة، فالذي يمشي خلف الجنازة كأنه أخطأ السنة في هذه المسألة. لكن ما دام أن المسألة صح فيها الحديث فلا يمكن أن يقال إن المشي خلفها خطأ في السنة، ما دام أنه وجدت فيها الأحاديث المرفوعة الصحيحة في ذلك، فنحن لا نستطيع أن نقول إن الذي مشى خلفها أخطأ السنة، هذا شيء صعب. طيب، وقوله في الأثر كانوا يمشون أمام الجنازة دليل على أن الأغلب من العمل في ذلك المشي للركوب، يعني الأكثر في تشييع الجنازة أن يكون مشيا، وكذلك ينبغي لكل مستطيع على المشي مع الجنازة أن يمشي معها ولا يركب إلا من عذر. يعني الإنسان الأصل فيه أن يشيع الجنازة ويمشي ولا يركب دابة. يقول وكذلك ينبغي لكل مستطيع على المشي مع الجنازة أن يمشي معها ولا يركب إلا من عذر. قال ابن شهاب ما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة قط. وروي عن ثوبان أنه رأى قوما يركبون في جنازة فقال أما تستحيون إن الملائكة لا تمشي وأنتم على ظهور الدواب. إذن الأغلب أن يكون التشييع مشيا، لكن إذا كانت المقبرة بعيدة فلا بأس أن يركب الناس في تشييع الجنازة. قال أبو عمر ليس الركوب بمحظور، يعني ليس الراكب بمحظور عليه أن يركب، ولكن المشي لمن قدر عليه أفضل إن شاء الله. يقول والدليل على جواز الركوب وإن كانت السنة المشي كالجمعة والعيدين حديث المغيرة أنه قال الراكب يسير خلف الجنازة. إذن الحديث يدل على مشروعية الركب أو الركوب في تشييع الجنازة، فإذا كانت المقبرة قريبة واستطاع الناس أن يشيعوا الجنازة مشيا فهو أفضل، لكن إذا كانت المقبرة بعيدة وما استطاع الناس أن يمشوا إلا بتعب فإنه لا بأس أن يركبوا. لكن المشكلة أن بعض الناس قد يقول إن الركوب بدعة في تشييع الجنازة، وهذا خطأ. كان في مكة مقبرتان، إحداهما مقبرة المعلاة وهي المقبرة القديمة القريبة من الحرم، ولعلها كانت حتى في الجاهلية، وفي مقبرة بعيدة تسمى مقبرة العدل وهي تبعد عن الحرم بمسافة ساعة كاملة تقريبا. فلما مات الشيخ مقبل رحمه الله وأرادوا أن يدفنوا في العدل، رفض اليمنيون المشيعون أن يركبوا، وقالوا نأخذ الشيخ على أعناقنا إلى مقبرة العدل. ومقبرة العدل هي مقبرة كانت تسمى قديما بالمقبرة النجديين، حيث كان يتدافن فيها علماء النجد ومن جاء من النجد، وكان فيها لحد. والمقبرة في العدل هي التي تستعمل فيها اللحد، وأما مقبرة المعلات فليس فيها لحد، وإنما هي غرفة مبنية جاهزة يوضع عليها غطاء، ثم بعد 6 شهور أو سنة يخرجون ويضعون بدله ميتا آخر. فكان النجديون لا يحبون هذا، فصنعوا لهم مقبرة تسمى مقبرة العدل، وفيها دفن الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ مقبل والشيخ محمد عبد الله الصومالي. لكن ظهر من بعض هؤلاء اليمنيين الذين رفضوا أن يركبوا في تشييع جنازة الشيخ أنهم يبدعون الركوب في تشييع الجنازة، هذا خطأ، لأن الحديث يدل على مشروعية الركوب في تشييع الجنازة عند العذر. ما استطعنا نسمع شوطا، نكتفي بهذا القدر. هذا بالله توفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.